بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أولى الشرع الشريف الفتن قدرا عظيما من الاهتمام، وحفلت دواوين السنة بالنصوص التي تحذر منها، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو باب الفتن. فمثلا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم، والأطم هو بناء مرتفع كالحصن. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال النووي رحمه الله تعالى: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أن المطر يكون كثيرا ثم إنه يعم الناس، والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة، الفتن تكون كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة. وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ومقتل الحسين رضي الله عنه وغير ذلك. وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. والفتن من حيث اللغة أيضا يستعمل فيه، يقال مثلا دينار فتين، فتين أو تقول فتنت الذهب، يعني أن الخام الذهب المخلوط بالشوائب يصهر حتى تنفصل الشوائب عن المعدن الخالص، فهذه عملية الفتنة، تعريض الخام إلى النار كي تنفصل عنه الشوائب. ولذلك قالوا في الإمام أحمد: إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا خالصا. فهذه فائدة الفتن، هي التمحيص واختبار الناس وتمييز الطيب من الخبيث. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه أو يضيفها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إليه، كقوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك، فهي يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فتلك معناها الامتحان والاختبار، إذا نسبت إلى الله أو إلى وظيفة الله عز وجل فمعناها الامتحان والاختبار. والابتلاء من الله عز وجل لعباده بالخير والشر وبالنعم والمصائب. هذه الفتنة تلون، فإذا نسبت الله كما ذكرنا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فهذه معناها الاختبار والامتحان، يعني الله عز وجل يمتحن بالفتن عباده. هذه لون. وفتنة المشركين لون آخر. وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. والفتنة التي يوقعها أهل الإسلام كالفتنة التي وقعت بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبين المسلمين حين يتقاتلون ويتهاجرون، هذه أيضا لون آخر. هذه هي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن ذلك أيضا أحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين. يقول الحافظ ابن حجر المعلق على هذا المعنى أن الفتنة تختلف معانيها، ليس لها استعمال واحد وإنما هي ألوان وأنواع كما ذكرنا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. يعرف المراد من الفتنة التي تتعدد معانيها بالسياق والقرائن. والفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كونا وقدرا. يعني الفتنة هي من الشرور التي قضاها الله وقدرها، فهي أمور كونية قدرية لابد أن تقع كسائر الشرور التي خلق الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، فلابد أن يقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما أخبر. ومن ثم فلابد من التبصر بها والاستعداد لها والحذر منها. فلذلك هذا البحث يعني هو بحث بعنوان بصائر في الفتن، لأن الفتن تتكرر من وقت آخر، ونحن عاصرنا منذ عدة أشهر لونا من ألوان هذه الفتن التي خمدت ولا يؤمن أن تعود بين وقت وآخر، فهذه طبيعة الأشياء. فلذلك نحتاج إلى نوع من التبصر بها قبل وقوعها، فنحن مطالبون بأن نعد الصبر والبصيرة للبلاء حتى إذا ما وقع كانت تصرفاتنا منضبطة بأحكام الشريعة وبأداب هذه الشريعة السمحة. فنحن أحوج ما نقول إلى التبصر بالفتن، بصائر في الفتن، كيف نميزها، كيف نتعامل معها، وما الفقه الواجب في حالة وقوع فتن بين المسلمين. فالبصائر هي جمع بصيرة، وهي قوة القلب المدركة، ويقال له أيضا بصر. يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على معرفة وتحقق. وقال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيضا الضرير يقال له بصير، في اللغة العربية يطلق على الضرير أحيانا الإيه؟ البصير، لما له من قوة بصيرة القلب، لأن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن بصيرة النظر بحدة بصيرة القلب وقوة الحفظ ونحو ذلك، حتى حاسة السمع، الحواس الأخرى تقوى جدا لتعويضه عن حاسة البصر. فكما ذكرنا لما كانت الفتن واقعة لا محالة فلابد من التبصر بها، معرفة طبائعها، الاستعداد لها، الحذر منها، بل يجب مضاعفة الحذر منها في عصرنا هذا. لماذا؟ لأننا بخلاف من سبقونا منذ قرون، نحن الآن صرنا أقرب إلى أشراط الساعة مما كان عليه المسلمون منذ أكثر من 14 قرنا، لأن بمرور الزمن نحن نصير أقرب إلى الفتن التي لما تقع. عن المقداد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني على شرط مسلم. وعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا رواه ابن ماجه في صحيحه وصححه الألباني أيضا. وعن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من ينتضل، ينتضل يعني يرتمون بالسهام، ومنا من هو في جشره. والجشر هم قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأون إلى البيوت. ومنا من هو في جشره بالغنم في إيه؟ في المكان الذي فيه المرعى. إذ نادى مناديه الصلاة جامعة فاجتمعنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها. فانتبهوا لهذا، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يعني تأتي الفتنة فيظن الناس أنها أعظم فتنة يمكن أن تقع، أشد ما تكون، فإذا أتت التي تليها فإنها ترقق التي كانت قبلها، تكون أفظع وأصعب منها، حتى إن التي قبلها تكون أرق منها وأخف. يعني أن الأمر يكون إلى أسوأ، ثم تجيء في التنون يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأشار بيده إلى أذنيه فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه العبارة ليس عليها عذاب في الآخرة ليس على معظمها، ليس على ظاهرها، ما الذي يخصصه؟ يعني أحاديث الشفاعة مثلا. فيقول ابن حجر وهو محمول على معظم الأمة المحمدية لثبوت أحاديث الشفاعة أن قوما يعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، يعني معظمها لا يعذب في الآخرة، عذابها في الدنيا. وفي التاريخ الكبير البخاري بلفظ إن أمتي أمة مرحومة جعل عذابها بأيديها في الدنيا، يعني بعضهم يعذب بعضا بالقتل والفتن ونحو ذلك. إن أمتي أمة مرحومة جعل عذابها بأيديها في الدنيا، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهذا أخرجه أبو داود والإمام أحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي بعض طرق هذا الحديث أن أبا بردة قال بينما أنا واقف في إمارة زياد إذ ضربت إحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار قد كان لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض. قال فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهذا أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي، ثم قال الألباني هو كما قال لولا الرجل الأنصاري الذي لم يسمى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأخرج أبو يعلى أيضا بسند صحيح من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن هذه الأمة أمة مرحومة لا عذاب عليها إلا ما عذبت به أنفسها. قلت وكيف تعذب أنفسها؟ قال أما كان يوم النهر عذاب؟ أما كان يوم الجمل عذاب؟ أما كان يوم صفين عذاب؟ إذن الفتن كما ذكرنا واقعة لا محالة، وهذه الأمة مع أنها أمة مرحومة لكن عذابها أساسا يكون في إيه؟ في الدنيا بأيديها، حيث يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وتحصل هذه الفتن في الدنيا بلاء وتمحيصا. على هذا الأساس ولأن الفتن واقعة لا محالة بين المسلمين، فلا بد أن نعرف أن الحذر من الشر باب من أبواب الخير. التبصر بالشر هو في حد ذاته باب من أبواب الخير التي ينبغي أن نحرص عليها. فقد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى منهج حذيفة في التعامل مع الفتن. كان معظم الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أبواب الخير والطاعات والمنجيات، أما هو فكان يبحث عن المهلكات مخافة أن يدركني. فهذا المنهج للحذيفة مبني على أن الدفع أسهل من الرفع، اتقاء الفتنة أسهل من معالجتها إذا وقعت. يعني لما نتمثل الفرق بين الدفع والرفع، لو سيارة عطلت من صاحبها بيستطيع يجرها أحيانا، ممكن يجرها لوحده لكن يقدر يرفعها ويشيلها، فالدفع يعني الاتقاء اللي هي الوقاية خير من العلاج، أما الرفع فهو محاولة رفع الفتنة بعدما تقع. فلذلك دايما الوقاية هي العلاج الأساسي، أن نحاول نتقي وقوع الفتن يعني ابتداء، فندرس فقه الفتن ونعرف ما الأسباب التي تؤدي إلى الفتن ونسد ذرائعها ونغلق أبوابها. فالدفع أسهل من الرفع، والتخلية مقدمة على التحلية، والوقاية خير من العلاج، وأحيانا تكون هي العلاج الوحيد. والخبرة بالظلام تميزه عن النور وتعصم من التورط فيه، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن يهدم الإسلام حجرا حجرا من جهل عادات الجاهلية، لأنه يأتي أفعال جهلية ولا يعرف أنها تناقض الإسلام. وذلك نلاحظ حتى في العاجم الغربيين أو غيرهم من يدخلون في الإسلام يدخلون بحماس كبير جدا وبمفاصلة في غاية الوضوح بين الأبيض والأسود، مفيش منطقة رمادية، التي توجد عند كثير من نشأوا على الإسلام منذ عمة أظفارهم. لماذا؟ أنه ذاق ظلمات الجاهلية وخبرها، فمن ثم يكون التمييز عنده واضحا جدا بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله تعالى: كان حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهذه من درر الشيخ الراشد المبثوثة في كتبه، وإن رغمت أروف فاستنكف عن أن تستفيد من خبراته الدعوية العالية، الرجل الخبير بالدعوة ويستفاد جدا من كتبه في فقه الدعوة، وإن كنا نختلف معه في منهجه باعتبار أنه بينتمي لجماعة الإخوان وأحيانا بيحاول أن يبرر يعني بعض التصرفات التي فيها نظر في الجماعة، ولكن مع ذلك الرجل من فقهاء علم الدعوة، ولذلك ينبغي ألا نحرم أنفسنا من فوائده والانتفاع من درره. وهذه منها، هو يعلق على حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول الأستاذ الراشد حفظه الله تعالى: كان حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يقنع أن يشارك إخوته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكملات الخير الذي هم فيه، وما أن يشاركهم فرحهم بالخير حتى تلذع ابتسامة قلبه تخوفات من احتمالات شر مبهم يراه مقبلا يجهل صفته وعلامته، فيظل قلقا وجلا حتى ينعته له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر له بوادره ومقدماته التي ستنبهه يوما إلى الاحتياط ورفع صوته بأذان التحذير. كان يريد علما يكمل علم الخير، فصار يحرص على أن يخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا رواه البخاري في صحيحه. فأتقن علم الشر بهذا الحرص، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأتقن علم الشر بهذا الحرص، وأحاط خبرا بما سيكون من فتن وسوء ونفاق، حتى احتاج إلى علمه كبار الصحابة، وطفق مثل عمر رضي الله تعالى عنه يسأله ويستشيره. والمغزى الأكبر هنا يكمن في استجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وجوابه له وقبوله تعليمه علم الشر. لم يقل له: إننا في خير ونسير من نصر إلى نصر فاصرف عنك الهواجس، بل أجابه وعلمه: وإنما نستمد نحن مسوغات تطرق بحوث فقه الدعوة لعلم الفتن والقواصم وما ينجي منها من النور والعواصم، من مواطأة النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وتزويده له بما أراد، نتعلم علم الشر كي نراه ونميزه قبل أن يغزونا. وفي قصة الشاب الذي سيقتله الدجال عبرة، لأنه هذا الشاب لما فعل فيه الدجال ما فعله وشقه نصفين ثم مر بين الصفين ودعاه فقام حيا من جديد، ماذا قال؟ ما ازددت فيك إلا بصير، بصائر في الفتن، ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك أنت الدجال الذي كان يحدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بركة العلم بالشر والبصيرة بالفتن. فهذا الشاب سيدل على أن علم السنة والفقه بالسنة سيظل باقيا وسيبقى حتى في عصر الدجال الذي هو أشد فتنة تمر على أهل الأرض قاطبة، سيبقى فقهاء وسيبقى شباب متمسكين بدينهم ويصمدون أمام الدجال، ومنه هذا الشاب الذي لن يسلط عليه الدجال بعد ذلك. فالفتن لها طبائع ولها خصائص يعين الاستبصار بها على توقيها والنجاة منها. وما أكثر الفتن التي وقعت بسبب غياب البصيرة بهذه الطبائع. فمن طبائع الفتن أنها تتزين للناس في مباديها حتى تغريهم بملابستها والتورط فيها. دائما الفتن تأتي بصورة مموهة، صورة خادعة ومزينة كي تصطاد خفافيش الأبصار والبصائر. قال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. السلف كانوا يحبون ترداد هذه الأبيات وكثرة التمثل بها إذا وقعت الفتن، لما فيها من معان عظيمة تنطبق على الفتن أشد الانتباه، وهي أبيات امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هكذا الحرب، دائما الحروب تبدأ بهذا: الحرب أول ما تكون فتية شابة متزينة تظهر أنها جميلة، تسعى بزينتها لكل جهول، تخدع الجهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، أظهرت حقيقتها، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وكان خلف يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: نوار الفتنة لا يعقد. وهذه الحكمة الرائعة هي من نتاج فكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. وابن حزم عاصر فتنة البربر في الأندلس، ورأى كيف كانت الآمال المعقودة على كل ثائر تنتهي بمآس وأحزان وضحايا ودمار. فهذه الكلمة صادرة عن خبير بالفتن، وهو الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: نوار الفتنة لا يعقد. النوار هو الزهر، يقال عقد الزهر إذا تضامت أجزاؤه فصار ثمرا. فنوار الفتنة يعني الزهرة بتاعت الفتنة لا يستتم نموها حتى تصل إلى حد الثمرة. تعرفون النور يعني شيء بعد مرحلة البراعم في الزهور الصغيرة. فنوار الفتنة لا يعقد، في الأول يخدع وتعلق عليه أمل، ثم بعد ذلك ليس وراه إلا الخيبة والخسران، ولا ثمرة نافعة ولا طائل من ورائه. فالنوار هو الزهر، يقال عقد الزهر إذا تضامت أجزاؤه فصار ثمرا. ومعنى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى أن للفتنة مظهرا خاضعا في مبدئه حتى يستحسن الناس صورتها ويعقدون الآمال عليها، ولكن سرعان ما تموت وتتلاشى، مثل الزهرة التي تموت قبل أن تتفتح وتعطي ثمرتها. من خصائص الفتنة أنها تذهب بعقول الرجال، تخلب عقول الرجال وتستخفهم ببداءاتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال. وفي بعض الروايات: تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا، تخلب الألباب. وعنه رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. يعني الفتنة أشد في تغييب العقل من شرب الخمر. ما الخمر صرفا، يعني الصرف هو إيه؟ غير الممزوج بغيره، خمر خالصة غير مخلوطة بأي شيء يخفف تأثيرها. ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قال: ومعنا عقولنا يومئذ. انظر للصحابة تعليق إيه؟ ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، لأن التفرق والاختلاف سبب أساسا ضعف العقول. من يأتي بالدليل من القرآن الكريم في سورة الحشر؟ نعم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. في التعليل بقى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فهذا يدل على ضعف العقل، قلة العقل، التفرق، فتنة التفرق تنشأ عن ضعف العقل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس. الهباء يعني قليل العقل، راذل، لأن الأصل في الهباء هو الغبار المنبث، الغبار المنتشر. ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم، إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب منها دما ولا مالا. هذه هي السلامة وهذه هي العافية، يعني لا تتوقع من الفتنة خيرا، لكن الغنيمة أن تخرج منها ولم تحصل ذنوبا وآثاما. والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم، إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب منها دما ولا مالا. وقد حدد حذيفة رضي الله تعالى عنه محكا يقيس به الإنسان مدى تأثره بالفتنة، فقال رضي الله تعالى عنه: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. والفتنة إذا جففت منابعها، وسدت ذرائعها، وحسمت مادة أوائلها، وأخذ على أيدي سفهائها، ولم يلتفت لقولهم: ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، سلمت الأمة من غوائلها، وكفي الناس شرها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع، وفي رواية: والراتع فيها، والمدهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها. طبعا واضح أن البحر هنا بحر عذب، يعني نهر مش ماء مالح. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها، فكان الذي، وفي رواية: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا بهم، أو فتأذوا به. وفي رواية: فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه، نعمل خرق السفينة ثقب والماء تدخل لنا بقى مباشرة كده. فقال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه، ولم نؤذ من فوقنا، وفي رواية: ولم نمر على أصحابنا فنؤذيهم. فأخذ فأسا، أخذ ضعيف العقل ده، أخذ فأسا وبينفذ الخطة، عايز يريح الجماعة لفوق ويشرب الماء مباشرة بدل ما إيه ما يأذيهم، لكن كل ذوق. فأخذ فأسا، يعني أخذ أحدهم فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وكان النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وهذا الكلام حقيقة أيضا الشيخ الأستاذ محمد الراشد، وبعضه نقله عن الرافعي في وحي القلم، هذه أيضا من درر الأستاذ الراشد، يعني أنه غواص يتقن أيضا الغوص في كتب السلف والخروج بهذه يعني اللآلئ، يعلق على هذا الحديث ويقول: وكان النعمان بن بشير رضي الله عنهما إذا سرد هذا الحديث يقول قبله: يا أيها الناس، خذوا على أيدي سفهائكم. فإذا سرده عاد فقال: خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. ولقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وصدق النعمان رضي الله عنه، فكم من مخلص جاهل يسلك سبيل صاحب الفأس هذا في سفينة الدعوة. ذاك حمل فأسا وصاحبنا يحمل اللسان، إنه يهدم ويشكك ويثبط ويفرق ويعصى، كل ذلك بدعاوى حسن النية والنقد الذاتي. إنه يجهل أن القانون على السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيرها، فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه، بل على الشروع فيه، بل على توجيه النية إليه. فلا حرية هنا في عمل يفسد السفينة ما دامت ملججة في بحرها سائرة إلى غايتها. إن كلمة الخرق لا تحمل في السفينة معناها الأرضي بل معناها البحري، فهناك لفظة أصغر خرق ليس لها إلا معنى أوسع قبر. أصغر خلق في السفينة هيدفنهم في أوسع قبر وهو البحر. أنا أعيد العبارة لأنها حقيقة عبارات يعني رائعة جدا يعني وتحتاج لتأمل. يقول: ولقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وصدق النعمان رضي الله عنه، فكم من مخلص جاهل يسلك سبيل صاحب الفأس هذا في سفينة الدعوة. ذاك يحمل فأسا وصاحبنا يحمل اللسان، إنه يهدم ويشكك ويثبت ويفرق ويعصى، كل ذلك بدعاوى حسن النية والنقد الذاتي. إنه يجهل أن القانون على السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيرها، فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه بل على الشروع فيه، بل على توجيه النية إليه. فلا حرية هنا في عمل يفسد السفينة ما دامت ملججة في بحرها سائرة إلى غايتها. إن كلمة الخرق في السفينة لا تحمل معناها الأرضي بل معناها البحري، فهناك لفظة أصغر خرق ليس لها إلا معنى أوسع قبر. في قاع المحيط المظلم لو ترك هذا الخرق الصغير وشأنه. وكذا حسن النية، إنه لا يحمل عندنا في علاقاتنا معناه الأخروي الذي يحاسب الله بموجبه عباده، فالإفساد واحد حتى وإن كان بنية حسنة. أفما رأيت حالة هذه الطائفة التي في الأسفل تعمل لرحمة من هم في الأعلى؟ إنها قصة القواعد الساذجة مع القيادات العاملة، عواطف ملتهبة لكنها باردة، ومشاعر صادقة لكنها كاذبة، ورحمة خالصة لكنها مهلكة. إنهم المصلحون إصلاحا مخروقا. ومن طبائع الفتن أنها متى ما وقعت فإنها سرعان ما تتطور وتخرج عن حدود السيطرة، حتى إنها لا تستعصي على من أشعلوها إن حاولوا إطفاءها. قال بعض أشياخ الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينج آخرا ولو كان جاهدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. إذن الفتنة ظلمات بعضها فوق بعض. ما الذي يبدد ظلمات الفتنة؟ إنه نور الفتنة، نور البصيرة. والناس يتفاوتون في مدى استبصارهم بحقيقة الفتنة واستجلاء عواقبها طبقا لما أوتوه من التقوى والفقه. يقول الأستاذ الراشد: فالقلب كالعين في إبصارها، فتجد عينا لا تبصر البعيد وأخرى لا تبصر بمجرد وجود ضباب خفيف أو غبار خفيف، فضلا عن أن تكون في ظلام. فإبصار القلب تابع لقوة الفقه ونور الإيمان ومقدارهما. انتهى كلامه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بقطع الليل المظلم، أي الذي لا قمر فيه ولا ضياء، فالساري فيه على شفا هلكة إن لم يكن معه نور يبصر به مواقع قدمه، وهو في حال الفتن نور العلم الذي يكشف أهلها ويبين حالها. قال حذيفة رضي الله عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. وقد سمى الله كتابه العزيز نورا، فقال عز من قائل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وسمى كتابه العزيز بصائر، فقال عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال عز وجل هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقد صح عن عبد الرحمن بن أبزة قال قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان أبا المنذر ما المخرج؟ قال كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. وقال أبو مسعود لحذيفة رضي الله تعالى عنه إن الفتنة وفت فحدثني ما سمعت. قال أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله عز وجل. فالمخرج من الفتنة التمسك بكتاب الله، فإنه هو النور المبين الذي يفيدك البصيرة والفتنة التي تطفئ أو تنير ظلمات الفتنة. من الذي يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ العلماء. ولذلك في الفتن يكون العلماء كسفينة نوح، يعني لا ينجو إلا من ركبها، أما من تخلف عنها فلا يسلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن. النصوص تدل على أن الفتن تروج في العصر الذي يقل فيه العلم ويذهب العلماء، فإذا كان ذهاب العلم مقترنا برواج الفتن فإن الالتحام بالعلماء عصمة للأمة من الضلال، والعلماء سفينة نوح من تخلف عنها لا سيما في زمان الفتن كان من المغرقين. عن ابن مسعود وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهذا رواه البخاري. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، طبعا مقصود الجهل بالدين، لأننا نلاحظ في عصرنا أن الاهتمام بالعلم الدنيوي عظيم جدا، فلم يرفع العلم الدنيوي والناس كلها ملهية به، لكن الذي ينقص هو العلم بالإيه؟ بالدين. فالمقصود يرفع فيها العلم يعني بالعلم الديني. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهذا كما أشرنا رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وهذا أيضا رواه البخاري. وسبب قلة العلم موت حملة العلم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال ذهاب العلماء. وهذا رواه الدارمي. وعنه رضي الله عنه قال لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وعن هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وعن زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ وهذا رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب لا يغضبه الله ثم قال ثكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، وهذا رواه الدارمي والطبراني في الكبير. يقول الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى مبينا لنا أن الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، يقول رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. فإذا كان العلماء وطلبة العلم هم المبصرين، فمهمة المبصرين هي التبصير، لا سيما في أوقات الفتن حيث يكون العلماء الفقهون وحدهم هم المستشرفين لنتائجها في لحظات إقبالها، على حد قول الحماسي: تبين أعقاب الأمور إذا مضت وتقبل أشباها عليك صدورها. يعني أن الفتن في الأول تبقى مشتبه على الناس، ربما خدعت كثيرا من الناس، تقبل أشباها عليك مشتبه صدورها، يعني مقدماتها وأوائلها، لكن إذا مضت وانتهت تتبين إيه بعد حصول عواقبها. فهذا معنى القول الحماسي: تبين أعقاب الأمور إذا مضت وتقبل أشباها عليك صدورها. وقال الآخر: لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندمي. لو أن صدور الأمر يبدون للفتى، لو أن الفتى أو الشاب عنده بصيرة بالفتن من بدايتها لا يقع في الندم، لكن لأن معظم الناس خفافيش البصائر فإنهم ينخدعون بالمظهر الجميل للفتنة في الأول المغري ثم بعد ذلك يتندمون. لكن لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندمي. وقال آخر يمدح ذا البصيرة النافذة: بصير بأعقاب الأمور برأيه كأن له في اليوم عينا على غدي. إنسان الذي دائما ينظر في إيه؟ العواقب، ولا ينظر فقط تحت قدميه. بصير بأعقاب الأمور بعواقبها برأيه بعقله وبصيرة وليس بعينه. بصير بأعقاب الأمور برأيه كأن له في اليوم عينا على غدي. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. طبعا الجميع يستوون في النهاية. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، يعني لأنه يشاهدها ويشاهد عواقبها بنور بصيرته، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فإذا أقبلت عرفها كل عالم، فإن كان علمه كاملا أبصرها قبل مجيئها ورأى نتائجها، وكأنه يهتك حجب الغيب ويتأخر وقت إدراكه لضررها كلما كان علمه أقل. وإذا أدبرت عرفها كل جاهل إذا انتهت، فلا فضل للجاهل في رؤية تشتت دعاتها وإفلاسها، فإنها تكون في هذه الحالة مشاهدة عين وبصر لا إدراك عقل وبصيرة، لأن هنا الجاهل بيعرفها بإيه؟ بالبصر الحسي، لكن العالم يعرفها بالبصيرة برأيه الثاقب. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم فيستطيع أن يتقيها، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. هل تفيد هذه المعرفة؟ دي بعد ما تكون إيه؟ أفسدت يعني. يقول الله سبحانه وتعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأهل العلم هم أهل البصيرة الذين نور الله قلوبهم فميزوا الحق من الباطل لا سيما في الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. انظر إلى البصيرة الناشئة عن العلم والتسلح بنور الوحي. أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول، أي هذا المؤمن، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، وهذا متفق عليه. إن الالتحام بالعلماء والصدور عن توجيههم من أهم سبل الوقاية من الفتن والعصمة من الزيغ والضلال. فقد أعز الله دينه بالصديق الأكبر رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، وبابن تيمية يوم الغزو التتاري الوحشي حين حرض الأمراء والعامة على التصدي للتتار، وارتاب الناس في حكم قتالهم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو رأيتموني في صف التتار مواليا لهم وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم. فكما تعلمون كان التتار يزعمون الإسلام ويتمسكون ببعض شعائره، لكن أيضا اختلط ذلك بكثير من المخالفات والانحرافات كإراقة دماء المسلمين والتحاكم إلى الياسق الذي وضع لهم جنكيز خان من خليط من شرائع شتى ومنها الشرائع الإسلامية. وارتاب الناس في أمر التتار حينما هاجموا بلاد الشام، فكيف تصدى شيخ الإسلام لهم وحرض الأمراء الذين أرادوا الهروب، حرضهم على التصدي للتتار، وكان الناس يرتبون كما ذكرنا في قتالهم. فصرح شيخ الإسلام هذا التصريح الذي قوى قلوب الناس وشجعهم حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى على التتار. قال لهم شيخ الإسلام: لو رأيتم، انظر إلى البصيرة، البصيرة، لو رأيتموني، يعني وأنا شيخ الإسلام، لو رأيتموني في صف التتر مواليا لهم وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، لأنني أوالي التتر وأحارب في صفهم المسلمين. إذا رجعنا التاريخ سنجد دائما العلماء هم الذين ينيرون الفتن ويفضحونها ويكشفون أهلها والمبتدعين. يعني إذا رجعنا مثلا تاريخ حركة المهدي السوداني، نلاحظ أن الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في ليبيا، لأن الحركة السنوسية حركة قوية جدا، حركة السنوسية حركة جديرة بالدراسة العميقة، لأن فيها دروسا وعبرا وفوائد عظيمة. يعني من العيب أننا نكون جيرانا لليبيا وهي فيها اللي كانت الحركة السنوسية، هي تاريخ لصيق الصلة جدا بنا، وهي حركة جديرة بالدراسة حقيقة، حركة في غاية الإفادة. فالسنوسي كان معاصرا لمهدي السوداني، وكان المهدي السوداني ما ذكرنا من قبل يعني كان عنده خبط وضلال مبين، بالذات الهلاس، الهلاوس اللي كانت بتجيله، انا ما اعتقد غير انها هلاوس او اعراض نفسيه، اعراض امراض نفسيه ذهانيه، انه بيدعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيله وبيكلمه وبيقعد مع الاولياء ويجيله مش عارف مين وكل هذه الاشياء والتي على اساسها قامت حركه المهدي السوداني، مع انها حركه هي التي اقامت الدوله في السودان. يعني السودان ككيان موحد اساسا كانت الحركه المهدي السوداني هي التي جمعت الناس في محاربه الانجليز يعني، لكن مع ذلك الناس كتير جدا انخدعوا باوضاع المهدي السوداني، لان طبعا كان يحصل اشياء عجيبه زادت من انبهار الناس بالمهدي ومن معه. لكن لما عرض على السنوسي انه يجي ينضم اليه وقال له ان الرسول عليه السلام ساب الكرسي بتاعك انت بتاع عينك انت مكان عثمان بن عفان، فرد عليه السنوسي ردا قاسيا جدا وقال له: أنا أشرف لو كنت الغبار في أنف الفرس الذي كان يركبه عثمان بن عفان. وطبعا كشف أن هذا دجل وهذا كلام لا يقبل، وبالتالي أخذ موقفا صارما من حركة المهدي يعني السوداني، مع أن المهدي السوداني كان يمدحه مدحا كبيرا جدا. فالبصيرة، بصيرة العلم، لأن حركة السنسية حركة قامت على العلم، قامت على التزكية وعلى التربية والاقتراب الكثير من المنهج السلف الصالح. أيضا فتنة المهدي القحطاني، وهذه فتنة عاصرناها وعشنا فيها في سنة 1399 هجرية، رأينا كيف كان الناس يتكلمون في قضية المهدي وكانت شائعة في كل مكان في موسم الحج، ثم كيف كان الألباني رحمه الله تعالى ببصيرته النافذة، وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ببصيرة نافذة كانوا يفندون دعاوى المهدي القحطاني وجهيمان ومن معهما أن هذا لا يمكن أن يكون هو المهدي. وقال الألباني كلاما سبحان الله أثبتت الأيام دقة كل حرف في الكلام الذي قاله الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك كان في أيامها المنتمون لهؤلاء الناس كانوا ينقمون جدا على العلامة الألباني، ويحذر بعضهم بعضا من التأثر به، ويقولون: لا تغرنكم هيبة الألباني، لا يغرنكم شكله، لا يغرنكم منظره. وكان الألباني مهيبا، الشيخ الألباني كان مهيبا جدا، والنور يعني كأنه كان يشع منه رحمه الله تعالى. فكان يقول هذه الأشياء فتنة، لا تنخدعوا مظهر الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني ما كان يحتج بمظهره، وهيبته، إنما بالأدلة وبالعلم والبصيرة. وطبعا فصلنا هذا الكلام من قبل، وهو حديث ذو شجون لأنني كنت شاهد عيان، كنت أحج في هذه السنة فأعرف الذكريات كلها بالتفاصيل. ما أدري هل تأتي يوم من الأيام نقدر نتكلم ويحكي التفاصيل لاستنباط العبر من مثل هذه الفتن. لكن خلاصة الكلام، دايما العلماء هم اللي بإيه، هم وحدهم الذين يستطيعون النفاذ إلى عواقب الأمور والتحذير من الفتن وكشف زيف دعاوى أهلها. كذلك لو راجعنا قصة ابن تومر مهدي المغاربة، كيف أن البيئة الجاهلة وفرت المناخ المناسب لاحتضان ونصرة مهدي المغاربة ابن تومر وغيره. يعني كان يحرص دائما على أن يكون أتباعه من المغرقين في الجهل، يعني لو غبي بس منفعش، لازم غبي جدا. فكان يحرص على أن يكون أجسامهم قوية وفي نفس الوقت عقولهم ضعيفة، وكان يعمل المخاريق والكذب والدجل الذي حدثناكم عنه قبل ليؤيد دعوته، وبالتالي انخدع به الجهال. وللأسف الشديد يعني أدخل المذهب الأشعري بالقوة وبالقهر وأقصى المنهج السلفي من بلاد المغرب. كل هذا بسبب أن البيئة الجاهلة وفرت له مكانا كي تزدهر دعوته. هذا الموقف وهذه الفصول من التاريخ تجسد لنا العبارة التي يقولها بعض الشعراء: والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فهناك مواقف كثيرة جدا تجسد هذه العداوة بين الجاهلين وبين أهل العلم، لأنهم الذين يكشفون زيفهم زيف دعوية. فمما يجسد عداوة الجاهلين المبتدعين لأهل العلم والبصيرة أمثلة، مثلا فرقة الحشاشين. تكلمنا عن فرقة الحشاشين قبل كده لما كنا بندرس قضية الحشيش، وكنا نقلنا بعض الأشياء من كتاب زهر العريش في تحريم الحشيش لإمام الزركشي رحمه الله تعالى. فرقة الحشاشين فرقة إسماعيلية باطنية نذارية، كانوا فرقة إرهابية تعمل على اغتيال خصوم دعوتهم الإسماعيلية الباطنية من حكام الأقاليم الإسلامية ووزرائهم، وتغتال العلماء والفقهاء المناوئين لهم. من ذلك أيضا موقف المهدي الجنبوري، وتكلمنا قديما على المهدي الجنبوري في الهند وضرره المبين وجهله الفاحش، رغم أنه أنجز إنجازات كبيرة جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أن بعض كبار العلماء خدع به وتابعه من شدة انبهاره بإنجازاته العملية في الواقع الميداني. لكن المهدي الجنبوري ادعى المهدية وكان شديد العداوة للعلم والعلماء، فقد كان يحظر على أتباعه طالب العلم بدعوى أن طالب العلم يضرهم. وتوجد الآن جماعات تعادي العلم وتحذر أتباعها من العلم، وفي يوم من الأيام لما عتبوا على هذا الموقف قالوا نعمل ايه، ما احنا قلنا المحرضة مع العلم يروحوا يندموا للجماعة السلفية. كان المهدي الجنبوري يحذر على أتباعه طلب العلم بدعوى أن طلب العلم يضرهم، وكان يلزمهم بالاقتصار على صحبة مشايخ المهدوية اللي هم أتباع حركته، مدعيا أنهم هم المقصودون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء هم الصادقون أتباع المهدي الجنبوري. وبعد وفاة المهدي الجنبوري أخذ دعاته وأتباعه ينشرون مبادئ فرقتهم في أرجاء الهند، وقد وجدت هذه الحركة آذانا صاغية في مناطق كثيرة من الهند. وفي إقليم كجرات أقبل كثير من العوام والجهلة والجنود وبعض العلماء على هذه الفرقة، وتكونت منهم قوة كبيرة، ووصل الأمر إلى أنه من ينكر الدعوة المهدوية يكفر، وإذا كان المنكر من أصحاب العلم والمعرفة ومن وجهاء البلد يقتل. هذا مثلا الشيخ علي المتقي الهندي من كبار علماء الحديث في القرن العاشر الهجري، تحير في شأن الجنبوري ومال إليه، بل قيل إنه اعتنق المهدوية. ولما وصل إلى مكة المكرمة بحث مع علمائها مسألة خروج المهدي، فتبين له الحق فنذر نفسه للرد على هذه الفرقة. وهو رحمه الله تعالى القائل في كتابه البرهان في علامات مهدي آخر الزمان قال: وكفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء، فإن خصلتهم هذه تدل على عدم الدليل على اعتقادهم، إن ما عندهمش دليل، لأن اللجوء للعلماء وقتل العلماء بالذات لأن العلماء هم الذين يفضحونهم بأدلتهم، فهم يخافون من العلم ويخافون من العلماء. يقول الشيخ علي المتقي الهندي: وكفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء، فإن خصلتهم هذه تدل على عدم الدليل على اعتقادهم، يعني على أن عقيدتهم لا يؤيدها دليل، وعجزهم عن إثبات معتقدهم، فهذه الخصلة وحدها تكفي على البطلان. ولما وزع داعية المهدوي الجمبوري سيد عيسى في سنة 1282 هجرية، وزع 3 كتب في الانتصار لعقيدة المهدوية في أرجاء الهند، وبعد سنة رفع التماسا في محكمة حيدر أباد، قال فيه إن هذه الكتب وزعت على علماء البلاد، وانتظرت سنة كاملة فلم يرد عليها أحد، والآن أرفعها إلى حضرتكم للنظر فيها، فإن كان فيها ما يخالف العقيدة الإسلامية فنحن نتوب عنها ونرجع إلى الحق، وإذا كان ما فيها صحيحا فرجاء منكم الاعتراف بهذا المذهب والتصديق به والمساعدة على نشرها. فبعث القاضي هذه الكتب إلى الشيخ محمد زمان خان الشاه جهان بوري، فحملته الغيرة الدينية على الرد على هذه الكتب، وألف كتابه المشهور هدية مهدوية. وبعد نشر هذا الكتاب أعلن داعية المهدوي، يعني له عالم ورد عليهم وكشف زيف دعواه. طيب إيه الرد بقى؟ بعد نشر هذا الكتاب أعلن داعية المهدوي سيد عيسى في أتباعه أن من يقتل الشيخ محمد زمان خان فله قصران في الجنة وأربع نخلات في الجنة. فاندفع شاب مهدوي لتنفيذ اغتياله، وأخذ يتحين الفرص، وفي يوم من الأيام ولد الشيخ وحيدا في المسجد بين المغرب والعشاء يقرأ القرآن الكريم، فجاء من خلفه وضربه بالسيف وهرب، وفاضت روح الشيخ فورا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتقبله في الشهداء البررة. وفي العصر المتأخر اغتالت يد الغدر والجهل العالم السلفي المجاهد إحسان إلهي ظهير، الذي وقف حياته على الذب عن الإسلام والسنة، وكان سيفا مسلطا على أعدائهما، وببركة جهاده بلسانه وقلمه انحسرت كثير من الفرق الضالة وخمد نشاطها، وقد سجن مرات عديدة بسبب نشاطه في قمع البدع، وما زال يذب عن حوزة الإسلام وينصر السنة حتى اغتاله المبتدعون المارقون أثناء إلقائه محاضرة في 23 من رجب سنة 1407 في جمعية أهل الحديث بلاهور في باكستان بحضور 2000 شخص، حيث زرعت قنبلة بجوار المنصة التي كان يحاضر عليها، وقتل 10 من العلماء وعدد من الحضور، ونقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرياض لعلاجه، ولكن وافته المنية بعد أيام، وصلى عليه الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ودفن في مقبرة البقيع مع خير أولياء الله بعد الأنبياء ممن كان يدافع عنهم ويذب عن أعراضهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فنعم الجوار ونعم الجار. نسأل الله تعالى أن يكرم نزله وأن يتقبل عمله وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة في روح وريحان وجنة نعيم. لولا خشة الإطالة لذكرنا صورا كثيرة جدا لحقد المبتدعة الجهال وإراقتهم دماء العلماء، وقد قام الشيخ عبيد ابن أبي نفيع الشعبي بجمع جميع المواقف التي فيها قتل المبتدعين للعلماء بالذات، جمعها كلها من سير أعلام النبلاء للذهبي في كتاب الحقد الدفين على العلماء والصالحين، فليراجعه من أراد مزيدا من النماذج التي تجسد هذه المقولة، وهي أن الجاهلين لأهل العلم أعداء، لأن العلماء بعلمهم هم الذين يكشفون وببصيرتهم يهتكون حجب البدعة ويكشفونها للناظر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.